صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين. وسبق أن الإمام النووي رحمه الله تعالى جعل كتابه هذا منهاجا للسالكين إلى الله تعالى. أخذ مفرداته من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونظمه في هذا العقد لا لأجل أن نسمع ما كتب أو أن نقرأ ما كتب ونقف عند السماع والقراءة، ولكن لأجل أن يعمل السالك إلى الله تعالى بما يقرأ في هذا الكتاب. وصلنا إلى باب مهم جدا، وهو أساس من أسس السلوك إلى الله تعالى. عنونه قال: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. الطرق كلها مغلقة على الخلائق إلا من اقتفى أثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد على حضرة الله تعالى إلا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تقرأ في كل يوم وفي كل ركعة في صلاتك سورة الفاتحة وتقول: اهدنا الصراط المستقيم. ورب العالمين في القرآن الكريم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا قال: أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تتبع هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت على خير كبير. أسهل الطرق وألطف الطرق وأسلم الطرق وأحسن الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ما استطعتم أيها الإخوة والأخوات أن تتشبهوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، افعلوا. أن تجعلوا خطواتكم وراء خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تمشوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم حذو النعل بالنعل، أن تتشبهوا به في هديه ودله وسمته وفعله وقوله وقيامه وقعوده صلى الله عليه وسلم. هناك تصل إلى حضرة الله تعالى. ادخل على الله ويدك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق في الدرس الماضي تعريف للسنة، لأن الباب باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. سبق أن السنة هي ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير ووصف خلقي وخلقي. وسبق إجماع أهل هذه الأمة، علماء هذه الأمة، على حجية السنة، وعلى أن مصادر التشريع الرئيسة الأربعة. من أين نحن نأتي بتشريعنا؟ لماذا صليتم هذه الصلاة؟ لماذا تصومون ذلك الصوم؟ لماذا تبيع بهذه الطريقة؟ لماذا تتزوج بهذه الطريقة؟ ما هي مصادر التشريع؟ أنتم قوم تتلقون تعاليمكم من فوق، من أعلى، بينما غيركم يتلقى تعاليمه من الأرض، من فلسفات الأرض وأفكار أهل الأرض. أما مصادر التشريع الأربعة الرئيسة عند المسلمين فهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. والإجماع والقياس مرجعهما إلى القرآن والسنة. لهذا عندما غدا عندما نذهب لنعقد لك على زوجتك، تقول لوالد زوجتك: زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت تتزوج على كتاب الله وسنة رسوله، وتبيع على كتاب الله وسنة رسوله، وتحج على كتاب الله وسنة رسوله، وتصلي على كتاب الله وسنة رسوله، وتصوم على كتاب الله وسنة رسوله، وتخاصم على كتاب الله وسنة رسوله، وتسالم على كتاب الله وسنة رسوله. فهنأوا وطيبوا نفسا أيها الإخوة، لأن الذي يعلمكم رب العالمين جل جلاله، وقد أرسل إليكم تعاليمه عن طريق أفضل الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام إلى أفضل خلقه وخير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبق أن مصادر التشريع أربعة: قرآن وسنة وإجماع وقياس. وسبق حديث عن شيء من تمسك الصحابة وتمسك الصالحين رضوان الله تعالى عليهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق حديث أن أعداء المسلمين عندما أرادوا أو يريدون أن يحاربوا الإسلام والمسلمين يتوجهون، قسم منهم يتوجه في حربهم نحو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لأن المسلم إذا تخلى عن السنة تخلى عن الدين، إذا تخلى عن السنة لا يصلي، تخلى عن السنة لا يصوم في رمضان، تخلى عن السنة يذهب دينه، لأن القرآن أساس والسنة أساس. القرآن وحي متلو نقرأه في الصلاة، والسنة وحي غير متلو لكنها وحي. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من جملة الشبهات التي تثار على السنة ويتحدث بها المرجفون على عامة الناس، يحاولون أن يلبسوا عليهم دينهم، هم لا يذهبون إلى العلماء ويسألونهم، لكن يخرج على اليوتيوب ويقول هذا الكلام لعامة الناس، شباب، بنات، صغار، كبار، غير متخصصين، ثم بنهاية اليوتيوب يقول لك: أنا إذا أحد عنده جواب فليخرج وليخبرني به. كيف سنخرج ونخبرك به؟ أين سنلقاك؟ يكذب على البسطاء. فمثلا من جملة هذا الكذب يقولون: يا أخي، ما هو أصح كتاب في السنة؟ الجواب يعرفه جميع المسلمين: صحيح البخاري. يقول: الإمام البخاري متى مات؟ تقول له: مات 256 للهجرة. يقول: يعني أنه مات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئتين وخمسين سنة، 240 سنة. يقول لك: يا أخي، معقول؟ معقول هناك كلام بعد 240 سنة يبقى محفوظا كما كان قبل 240 سنة؟ مو معقول، هذا أمر غير معقول. يقول لك: طيب أنت جدك متى مات؟ من 5 سنوات. يقول لك: قل لي 5 جمل كان يقولها جدك. لا تعرف، ولا أنا أتحداكم الآن، لا أحد منكم يعرف كلمة جملة كان يقولها جده، وجدك مات قبل 5 سنوات أو 10 أو 20 أو 50. الآن بين الإمام البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 240 سنة، ويقول البخاري: جاء وكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد 250 سنة. معقول؟ معقول أن يبقى؟ إذن هذه الأحاديث كلها ليست صحيحة. فإذا كان أصح كتاب عند المسلمين بعد القرآن البخاري ليس صحيحا، إذن جميع الكتب وراءه ليست صحيحة، إذن السنة ليست صحيحة، إذن لا تأخذوا شيئا من السنة، خذوا القرآن الكريم. طبعا الإنسان غير المتخصص يصفن هيك، يقول: والله مزبوط يا أخي، هيك والله عم يحكي علم هذا الرجل. المسلم يا أيها الإخوة من دون شيخ يضيع، من دون أستاذ مرجع يرجع إليه يضيع. المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما واحد منهم كان يعمل حتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسافر حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الهجرة من مكة إلى المدينة فرضاً، لأن المعلم صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة حتى يتعلم الناس. ولا كيف مسلم ما له شيخ؟ كيف مسلم ما له مرجع ديني إيماني يسأله؟ أقل شيء إذا سمع هذه الكلمة، إذا سمع ما يسمعه في الفوضى هذه الإلكترونية يقول خير إن شاء الله، أنا أسأل أهل الاختصاص وأتيك بالجواب. ما مباشرة يقول إيه والله والله أقنعني يا أخي، معناته مو مزبوطة كل هذه الأحاديث ليس صحيحة. كيف أقنعك وأنت ماذا تملك من العلم؟ العقل يقول لك إذا كانت مسألة طبية اسأل أهل الطب، وإذا كانت مسألة إلكترونية اسأل أهل الإلكترون، وإذا كانت مسألة دينية اسأل أهل الاختصاص. هذا الرجل الذي يتكلم أو هؤلاء القوم الذين يتكلمون كل مرة بأسلوب يخدعون الناس بألفاظهم وهم يعرفون الجواب، يعرفونه مثل اليهود، قال الله تعالى عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه صواب لكن يخفون هذا الشيء ويتبعون هوى نفسهم. احفظوا هذه الكلمات الثلاث أيها الإخوة، كتب، جمع، صنف. كتب، جمع، صنف. الحديث النبوي الشريف، حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كتبت رؤوس مسائله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو كما يقول هذا الكاذب كتب بعد 250 سنة. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال إلى اليوم عندنا مخطوطات كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في المتاحف العالمية. رسائل النبي صلى الله عليه وسلم للملوك هذه محفوظة، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. هذه الرسائل مخطوطة وموجودة إلى الآن، نفس الرسالة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبه يعني، وأرسلها إلى النجاشي أو أرسلها إلى كسرى أو أرسلها إلى المقوقس أو أرسلها إلى ملك البحرين. رسائل الملوك مكتوبة. المعاهدة التي عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أهل المدينة، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة عاهد اليهود وكتب معاهدة معهم مكتوبة. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. أبو هريرة يقول ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. معناته الصحابي كانوا عم يكتبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان منهم يقرأ ويكتب. لما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة حجة الوداع التي تحفظون، أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، ألا وإن ربا الجاهلية. هذا الحديث الذي تحفظون، لما خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة جاءه رجل من الأعراب اسمه أبو شاه، قال يا رسول الله لم أحفظ ما قلت، اكتب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا. معناته كانوا يكتبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب علي شيئا غير القرآن فليمحه. معناته كانوا عم يكتبوا، حتى قال لهم إذا كتبتم شيء غير القرآن امحوه، معناته يكتبون كانوا. وكان هذا في أول الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب شيء غير القرآن مخافة أن يختلط بالقرآن الكريم، ثم أذن لهم بالكتابة لما قال اكتبوا لأبي شاه. وهكذا أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع بشكل رسمي بقرار من الدولة في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، 101 للهجرة. سيدنا عمر بن عبد العزيز، أنتم تعلمون بأن القرآن الكريم جمعه أبو بكر ونسخه سيدنا عثمان وحفظ القرآن الكريم. الآن عمر بن عبد العزيز أراد أن يفعل بالسنة كما فعل بالقرآن الكريم، فعين لجنة تجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوبة عند الصحابة والتابعين، كل واحد كاتب شيء، أعطينا يا أعطينا يا أعطينا، والدولة جمعته مع بعضها البعض بإشراف علماء. إذن الحديث النبوي الشريف كتب بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بزمن سيدنا عمر بن عبد العزيز 101 للهجرة، صنف في زمن أئمة الحديث في القرن الثالث للهجري والذي يسمى العصر الذهبي للسنة. فالإمام البخاري من وفاة 256 للهجرة، والإمام مسلم من وفاة 261 للهجرة، والإمام أبو داود 273 275 279، هؤلاء أصحاب الكتب الستة. هؤلاء لم يكتبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صنفوا ما هو مجموع ومكتوب. الحديث كتب بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع بزمن سيدنا عمر بن عبد العزيز، وصنف يعني اختير منه أشياء كل واحد حسب منهج اتبعه، صنف في زمن هؤلاء الأئمة. فهذا الذي يخرج على اليوتيوب ويقول لعامة الناس الغير المتخصصين، يقول يا أخي الإمام البخاري وفيات 256 سنة، معقول 250 سنة حتى وما حفظ الحديث؟ كيف سيحفظ؟ مو معقول. لذلك كل هذه الأحاديث خطأ. هو يعلم بأن الحديث كتب بزمن النبي وجمع بزمن عمر وصنف في زمن هؤلاء، لكنه يدلس ويكذب على الناس غير المتخصص. لكن هذا المسلم المسكين إذا ما كان له شيخ سيضيع، يقول لك والله أخي فعلا، والله عم يحكي كلام منطق، والله يا أخي شوشني. شوشك لأنه ما لك مرجع تعود إليه لتسأله. هذا من ناحية الكتابة. لكن اعلموا أيها الإخوة أن رجالات الحديث رضي الله تعالى عنهم بدءا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهاء عصر الرواية، هؤلاء قوم معجزات في الحفظ والضبط والإتقان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يسافر من المدينة المنورة إلى دمشق، بيسافر بشو؟ بالطيارة، بالبولمان، بالسيارة، بيسافر ماشيا على رجليه. يخبر إنه سيدنا عبد الله بن أنيس صحابي معه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجابر بيسافر من المدينة إلى دمشق وبيقرع هالباب على عبد الله بن أنيس، وبيطلع بيقول مين بالباب؟ بيقول له جابر. بيفتح الباب ما بيصدق إنه جابر بن عبد الله، يقول ما جاء بك يا جابر؟ قال حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. أسألكم بالله سيدنا جابر كيف سيحمل هذا الحديث لما بيسمعه؟ سيحمله هيك يعني بيكتبه بورقة وقلم وبيكتبه يعني من قريبه؟ سيحمله بروحه، سيحمله بدمه، سيحمله بقلبه، سيحمله بكل خلية من خلاياه ما دام سافر من بلد إلى بلد لأجل هذا الحديث. وكانوا يقولون عن رجالات الحديث عندهم رحلة في طلب الحديث، يطوفون الدنيا. يقولون مثلا إن واحدا من المحدثين طاف الدنيا 4 مرات. الإمام البخاري مثلا على سبيل المثال، البخاري من بخارى، بخارى في شرق آسيا عند إيران ووراء إيران. يسافر الإمام البخاري إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى الشام وإلى مكة وإلى المدينة وإلى مصر ويعود إلى العراق ويرجع إلى البخار، كله على قدميه يمشي يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون فلان طاف الدنيا. سامحوني نحن يا أخوان، هلا إذا واحد بيته بالميدان وقلنا له تعال الدرس بركن الدين يقول يا أخي أوه ركن الدين على كثير مو خرجوا أنتوا لعندي ساونا درس هناك. وإذا كان بيته بالمزة وقلنا له تعال على ركن الدين بيقول يا أستاذ والله صعب يا عم المزة على ركن الدين. بس البخاري كان عليه سهل أن يسافر من بخارى إلى مكة إلى الشام إلى مصر ليحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بأن فلان من المحدثين طاف الدنيا 4 مرات، ويقولون عن فلان من المحدثين دوخ الدنيا. هو بالعادة لو واحد بيطوف حول الدنيا هو لازم يدوخ، بس بيقولوا هذا المحدث على قد ما طاف 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 فالدنيا داخت. الله أكبر، يدور من بلد إلى بلد ويمضي من بلد إلى بلد. وكان لهم في سفرهم في طلب الحديث أيها الإخوة عجائب وقصص ما ترد إلا عندهم. ذكروا عن واحد من المحدثين أنه وهو في سفره لطلب الحديث سقطت أصابعه 4. أيها الإخوة، شيء معجز يعني يكاد العقل لا يتصور. أنتم تظنون بأننا نقرأ هنا حديث بني الإسلام على 5 أو إنما الأعمال بالنيات أو من حسن إسلام المرء أو إذا دخل رمضان فصوموا نهارا وقوموا ليلة أو من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني هيك نقرأه تسلية؟ هذا مدفوع ثمنه. سقطت أصابعه 4. أنا قرأت هذا النص عقلي ما حمل، والحق أنني لم أصدق. كيف؟ لكن أنا أعلم بأن هؤلاء القوم معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل أن يكون هذا الكلام خطأ. بس كيف تسقط أصابعه 4؟ قلت أين كان هذا مسافر؟ ما هو سافر إلى دول شرق آسيا عند بخارى وما شابه وخوارزم. كان عندنا في مجمع الشيخ أحمد كفتار طلاب من دول شرق آسيا، قلت لهم يا طلاب أنا قرأت نصا ولم أفهم ما فيه، اشرحوه لي هل يوجد فيه خطأ؟ قال ما هو النص؟ قلت أنا قرأت يا طلاب بأن الحافظ فلان الفلاني وهو في الطلب سقطت أصابعه 4. قلت معقول؟ كيف هذا؟ ابتسم هؤلاء الطلاب، قال أستاذ لا هذا صحيح وهذا في بلادنا يحدث كثيرا. قلت كيف؟ قال لشدة البرد في بلادنا، لشدة البرد يتوقف مرور الدم أو يتجمد الدم في الأذن أو في الأنف أحيانا. قال الإنسان يخرج من بيته يرتدي هو الفرو والمعطف على رأسه، لكن أحيانا ينسى أذنه مكشوفة. قال هذه الأذن الدم فيها يتجمد لشدة درجات الحرارة 20 تحت الصفر، 30 تحت الصفر، 50 تحت الصفر. قال لي كثيرا عندنا ما تجد إنسان هذه أذنه ذاهبة، بيجي رفيقه بده يمزح معه بيقول له يا حبيبي هيك بيطير له اذنه، بتطلع اذنه بايده، ومرات بتطلع ارنبه انفه كمان هنا، اذا نسيها هذا ممكن اذا واحد حركها هكذا تطير. قال هذا كثير في بلادنا. الان ذهبت الى الاطباء، قلت انا قرات في كتاب بان فلانا سقطت اصابعه 4، وسالت الطلاب قالوا نعم يوجد في بلادنا، هل هذا موجود؟ قال صحيح هذا في الطب موجود. يا شباب يا رجال يا اخوات يا اخوه، هذه السنه لابد ان تحملوها بارواحكم بقلوبكم بمهجكم بخلاياكم بوجودكم. الإمام النووي قال باب الأمر بالمحافظة على السنة، ونحن لن يرفعنا ولن ينفعنا ولن يسلمنا ولن ينجينا إلا أن نتمسك بالقرآن والسنة. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. أصلح الناس بالسنة، فإذا لم تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله. هكذا كان يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. لذلك أيها الإخوة، إذا سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئاً امتثلوا. يا شباب، إذا سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل شيئاً قلدوه. يا أخوات، إذا سمعتن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركن بشيء قلنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. هناك والله والله يرفعكم الله تعالى إلى منازل لم يصلها إلا من اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. للحديث عن هذا الباب تتمة في دروس قادمات إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.